80 قالوا لنا هتطلعوا من عنق الزجاجة. سنة 80 قالوا لنا هتطلعوا من عنق الزجاجة. احنا مرضناه.
ما تعرفيش ليه؟
هنطلع ليه؟ قلنا نقعد في قعر الزجاجة كده احسن. قلنا اطلعوا نطلع اقعدوا اقعدوا. ما صدقوا ان احنا قعدنا في قعر الزجاجه، جابوا الفله وقفلوا.
من عنق الزجاجه الى القاع احيانا والعكس احيانا اخرى، بس الاكيد اننا بقالنا فتره في الزجاجه نفسها. مشهد قديم جديد بيوصف ببساطه الوضع الاقتصادي الحالي. المشهد ده اللي الدين العام يعتبر اهم ابطاله من بدايه الازمه الاقتصاديه العالميه ولحد دلوقتي. فهنلاقي الدين العام الحكومي واللي عباره عن الديون اللي بتستلفها الحكومه من الداخل والخارج وصل لحوالي 5.1 تريليون جنيه في يونيو 2020، وده بحسب بيانات وزارة المالية. وعلشان نعرف هي 5.1 تريليون دي كتير ولا قليل، هنقيسها للناتج الإجمالي المحلي، وساعتها هنلاقي إن إجمالي الدين العام وصل تقريباً ل 87% من الناتج المحلي. أهلاً بيكم، أنا أميرة جاد، وده الموسم الثاني البودكاست الحل إيه؟ البرنامج اللي بنقدم فيه مقترحات مبتكرة للسياسات العامة وتساعد في إرساء أساسات التنمية العادلة لكل الناس. حلقتنا النهاردة هنفتح معاكم ملف الدين العام باعتباره لاعب رئيسي في الأزمة الاقتصادية المحلية، وهنركز أكتر على الدين الخارجي واللي بسببه تم تخفيض قيمة الجنيه مرات متتالية وفترات متقاربة، واللي بسببه برضو ظهرت أزمة في توافر الدولار، واللي عشان نسدها تم التعجيل ببرنامج الطروحات الحكومية وحاجات تانية كتير. في حلقة النهاردة كمان هنتعرف على أدوات الدين الجديدة زي الصكوك، وهنحاول نلاقي حلول وبدايل لسياسات التوسع في الاستدانة. خلونا الأول نشوف الدين العام ده بيتكون من إيه وإيه المقلق فيه، وده اللي هنعرفه من محمد رضا، المحلل المالي والمدير التنفيذي لإحدى المؤسسات المالية.
الدين المحلي هو أي معناه هو أي دين يتم إصداره بالعملة المحلية. فأي دين يتم إصداره بالعملة المحلية فهو دين محلي حتى لو حائز عليه أجنبي. فالنهاردة أنا بالنسبة لي الدين المحلية واقدر اتعامل معاها، ممكن اتسبب لو او اتاخرت او في سيوله اقدر اتعامل معاها، ان انا هصدر فلوس هتعامل هشوف موارد ادبر بيها عمليه السداد. ولكن الديون الخارجيه هي اكبر اختبار واكبر محك بتتحط على الترابيزه. ليه بقى؟ لان انا النهارده عشان اسدد اقساطها او اسدد فوائدها او اسدد اصول المبلغ من الاخر قولا واحدا بيبقى عندي مشكله كبيره جدا، لازم ادبر دولار. عشان اجيب دولار طبعا اكيد لا هقدر مش هقدر اطبعه، مش هقدر اتعامل معاه باي شكل وباي نوع، فلازم اتعامل بشكل ان انا اشوف موارد دولاريه اقدر انا ادبر بيها منها الكلام دوت.
وعن خطوره التوسع في الاستدانه الخارجيه تحديدا بتقول لنا سلمى حسين الباحثه الاقتصاديه.
الخطر دايما في مساله الاستدانه من الخارج ده هو عدم القدره على السداد، وبتزيد الخطوره في لحظات الازمات الكبيره، يعني زي سنه كورونا، زي اللحظه اللي بعدها فجاه اكتشفنا انه احنا عندنا وضع هش جدا للاستدانه الخارجيه قائم على المزيد من الاستدانه. ده كان معناه ايه؟ معناه انه انا بضطر احرم الشعب من موارد مهمه جدا عشان اقدر احافظ على سمعتي في السوق وافضل كدوله اسدد طول الوقت.
السؤال البديهي اللي بيجي على البال واحنا بنتكلم عن أزمة الدين العام في مصر هو ليه الدين عندنا عامل كل القلق في الوقت اللي كل الدول بتستلف فيه عادي؟ ده أمريكا نفسها من أكبر المديونين في العالم.
أهم حاجة نقولها إنه إحنا اقترضنا بمعدلات غير مسبوقة، والحقيقة إنه مش دي بس المشكلة، لكن المشكلة إنه إحنا اقترضنا من غير حسن تخطيط ومن غير مراقبة ولا مساءلة، وبالتالي مفيش أي تصويب للأخطاء على مدى العشر سنين اللي فاتوا. كان في لحظات كتيرة ممكن نحسن الوضع لكن ما قمناش بده بس، فبالتالي حصل إفراط في الاقتراض، ده أول حاجة الخارجي. تاني حاجة حصل اقتراض بشروط سيئة جدا وصعبة جدا في السداد. معظم الدين ضيق، بنسميه قصير الأجل، لازم يعني قصير ومتوسط. البنك الدولي بيقولك أي قرض أكتر من سنة يبقى اسمه طويل الأجل، لكن إحنا مشروعات بالذات البنية الأساسية وكده اللي عشان نقدر نعملها ونسدد بسهولة محتاجين 10 سنين 15 سنة 20 سنة، وهي دي الحقيقة ميزة الموقع الجيوسياسي المصري، إنه عندها الثقل إنها تقول لا أنا محتاجة محتاجة أسدد على فترة طويلة، فتقدر تاخد من بنوك التنمية المختلفة فترات أطول وشروط سداد أفضل. ما حصلش ده خالص.
البيانات اللي بتوري لنا التطور اللي حصل في ملف الدين العام بشقي الداخلي والخارجي الكام سنة الأخيرة بترصد بقوة مدى خطورة الدين الخارجي مقارنة بالديون الداخلية.
يعني خلينا نقول إنه إحنا عندنا الدين دلوقتي بيشكل أكتر من يعني نتكلم على من تلت لغاية 40% من الناتج المحلي بتاعنا. يعني كل المصريين بينتجوه في سنة تلته أو 40% منه بيروح، يعني بيمثل حجم كتلة الدين الخارجي. كمان هو بالنسبة للاحتياطيات الدولية اللي عندنا، هو كتلة الدين دي حوالي مرتين ونص قد الاحتياطات الدولية كانت بتاعتها، دلوقتي بقت أكتر بكتير. لو نبص على الأرقام هنلاقي النسبة أكتر. هتلاقي أنه في السنة الواحدة بيطلع مثلا مطلوب حوالي 60-40 مليار دولار يخرجوا سدادا للفوائد والاستحقاقات الدين الخارجي. احنا بنتكلم على محتاجين مثلا 6 قناة سويس عشان نقدر نخدم على الدين بتاعنا، او محتاجين ده، يعني بنتكلم على انه الموارد دي تقدر تخلينا في منطقة تانية خالص. لو بنتكلم على ان احنا بنوجهها داخليا للتعليم والصحة مثلا، فانت تقدري تبقي زي احسن، كانك زي الدنمارك بتصرفي على التعليم وزي الدنمارك بتصرفي على الصحة، ويفضل كمان شوية فلوس زيادة نهيص بيهم الشعب. فاحنا بنتكلم موارد تقيلة جدا جدا بتخرج لبره.
الدين المحلي كبير جدا، ولكن الدين الخارجي هو اللي زاد طبعا بشكل كبير. بدأ يبقى عندي فيه عبء الموازنة. عندي زمان قبل 2011 كان أكبر باب في موازنة الدولة هو باب الدعم، دلوقتي أكبر باب في الموازنة هو باب فايدة القروض بس، يعني هو باب خدمة الديون هو أكبر ما يتم إنفاقه في الدولة دلوقتي على الرقم ده، فدي حاجة مش كويسة.
اللافت في ملف الديون إن الأزمة اللي حصل فيه ما ظهرتش بين يوم وليلة، لا دي كانت بتتطور يوم بعد التاني. فهنلاقي إن الدين الخارجي لوحده ارتفع من 35 مليار دولار في 2011 لحوالي 55 مليار في 2016، ومنها لحوالي 163 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022، وده طبعاً بحسب بيانات البنك المركزي. تفتكروا القفزات دي حصلت إزاي؟ سلمى حسين بتجاوبنا على السؤال ده.
الحكومة ما قامتش بأنها تقول إيه، أنا عندي الخطة الفلانية ان انا استلف من بره لان انا محتاج الموارد الفلانيه الدولاريه. لان انت عارفه انت الدين مش هو في حد ذاته ما هوش حاجه وحشه، هو اداه لتمويل التنميه. فلكن الاداره بتاعه المساله دي، العمليه دي خطر جدا، وهي دي الحاجه المهمه جدا. اول حاجه لازم عندي حكومه بتقول انا نويت استلف من الخارج بالمقدار الفلاني علشان امول المشروعات الفلانيه، ولانه ده ارخص وانسب وسيله تمويل للمشروع ده. احنا طبعا ده ما حصلش خالص، وبالتالي اقترضنا لمشروعات مش بالضروره تكون بتدر دولارات. يعني انا بستلف من بره لكن الحاجه اللي انا هبنيها مش هتوفر لي عمله صعبه. فادي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه مفيش برلمان خالص بيناقش الصوره دي على بعضها. انت ناوي تستلف ليه؟ وناوي تستلف بكام؟ هتدفع فايده قد ايه؟ هتسدد على كام سنه؟ طب هل دي احسن تفاوض ولا تقدر تتفاوض مع، هل قدمته اكتر من عرض؟ كل المنظومة الرقابة دي مش موجودة خالص. دول كتيرة في وضعنا مثلا بتحط سقف على الاقتراض الخارجي علشان ما تقعش في ورطة عدم قدرة على السداد. احنا ما عملناش ده، البرلمان بتاعنا ما عملش ده.
بالرغم من ان الارقام الرسمية بتورينا حجم القفزات اللي حصلت للدين الخارجي وقد ايه كانت كبيرة وسريعة، لكن مش دايما بتكون الارقام معبرة عن الحقيقة الكاملة.
احد اهم الاهداف اللي الحكومه والصندوق متفقين عليها هي انه نحط الدين المحلي على مسار تنازلي. يعني ايه؟ يعني بدل ما كان يبقى 90% من الناتج المحلي الاجمالي، نقلل الدين مع سنه ورا سنه. عملوا ده ازاي بقى؟ عملوا ده بخدعه محاسبيه. ابتدت الحكومه تستلف بس من خارج الموازنه. عارفه لما يتقال مثلا انه يعني العاصمه الاداريه الجديده اتبنت من غير ما تكلف الموازنه، هي بتكلف المال العام يعني من جيوبنا في الآخر، لكن ما بتدخلش في الموازنة، يعني ما بنشوفهاش، يعني ما نقدرش نراقبها ولا نقدر نشوفها كويس. ده بالضبط اللي حصل في الدين الخارجي، إنه جزء كبير جدا من الدين الخارجي تم مش عن طريق الحكومة وبالتالي ما ظهرش في الموازنة، لكن تم عن طريق بنوك حكومية تم عن طريق هيئات حكومية زي الهيئة التنمية والتعمير اللي هي البناء التعمير والإسكان، زي هيئة الكهرباء، زي شركات البترول الحكومية. كان في لحظة ما تلت الديون الخارجية بس هو اللي ظهر في الموازنة والتلتين بره الموازنة. لو جمعتي الحاجات الديون دي على بعضها ونسبتيها للناتج المحلي الإجمالي هتلاقي حاجة الناتج المحلي الإجمالي أكتر من 120%. جزء من الدين الخارجي مخفي في الدين الداخلي، يعني يبان كأنه بالجنيه لكن هو مملوك لأجانب أو لغير مقيمين زي ما بنسميهم، وبالتالي ممكن يبقوا مصريين بس غير مقيمين، وبالتالي بيبقى مضطرين نسدده بالعملة الصعبة، يعني بنسدده بالجنيه لكن هما بياخدوا الفلوس ويطلعوا برا البلد فيطلبوا عملة صعبة يحولوها ويمشوا.
سياسة التوسع في الاستدانة مش جديدة على المالية العامة والاقتصاد المصري، لا دي حاجة بتحصل من سنين فاتت، لكن امتى بدأت تظهر كأزمة وتبقى مصدر قلق عام؟ خلونا نشوف محمد رضا بيوثق ازاي بداية ظهور الأزمة.
الأزمة كلها بدأت تظهر لما اعتمدنا على الهوت ماني بشكل أقوى. يعني ايه الهوت ماني؟ يعني احنا بدأنا نحاول ان احنا نزود الاحتياطي النقدي بتاعنا بشكل كبير جدا عن طريق ان انا ادخل ادوات الدين الحكومية. يعني ابيع للأجانب ادوات دين اللي هي سندات الخزانة، اذون الخزانة بالدولار. فبالتالي حجمها بدأ يتضاعف بشكل كبير، احنا كسرنا فترة من فترات 30 مليار دولار في كان استثمارات الأجانب، بالرغم الأجانب كان نفس الاقتصاد نفس الدولة لكنهم كانوا بيخشوا البورصة ما بيستثمروش في أسهم، هما بيشتروا أدوات دين. طبعا أدوات الدين دي أحجامها كبيرة جدا بلس الفايدة بتاعتها عالية جدا، فطبعا ده أثر كتير جدا على حجم الموازنة بتاعتنا. ودايما كنا بنحاول نعمل ريكفري لعملية تكلفة الدين أو عبء الدين العالي على الموازنة بتاعتنا، فبنضطر إن احنا نبقى نزود ضرائب نزود حاجات تانية بحيث نحصل عملية التعادل للسيطرة على عجز الموازنة. الكلام ده تأثيره ما بقاش مرحلي، تأثيره بدأ يكبر مع الوقت لأنه يعني توسع لدرجة أنه هو بدأ يأثر معايا في الكينونة. النهاردة لما حصلت عملية الـ يعني inflation العالمي أو عملية الأزمة العالمية اللي هي تتلخص في ارتفاع أحجام التضخم بشكل كبير وتأثيره على العالم، وبعد كده اتجاه الفدرالي الأمريكي بيزود أسعار الفايدة بتاعته، في كل ده بدأ الأجانب يسحبوا استثماراتهم. احنا بخلال أقل من شهرين طلع من عندنا فوق 30 مليار دولار فلوس الاجانب في ادوات الدين، وبالتالي حصل انخفاض رهيب جدا في الاحتياطي النقدي، وده هو اللي فتح اول شراره لازمه طبعا توافر الدولار وتاثيراته، لان انا اوريدي بنيت الاساس بتاعي كله كان على حاجه ممكن في يومين ما اشتغلتش على الاستثمارات على الاف دي اي على الكلام ده، فده كان تاثيره الكبير.
المفارقه الحقيقيه في الملف ده إنه بالرغم من المستوى المرتفع لمعدلات الاقتراض الخارجي واللي وصلت لأكثر من 35% من الناتج الإجمالي المحلي، إلا إن الحكومة مكملة في سياسات التوسع في الاستدانة بإصدار أدوات تمويلية جديدة زي الصكوك. تفتكروا إيه هي الصكوك؟ وليه اتجهنا ليها؟
الصكوك هي أداة تمويلية تم تخليقها أو تم إصدارها علشان تتوافق مع بعض المستثمرين أو بعض الناس الراغبين ان هو يمولوا الكيان دوت الشركه ديت او الدوله ديت عن طريق اداه تكون لا تخالف المعايير الشرعيه بالنسبه لوجهه نظرك. الصك باللغه العلميه البحته الاكاديميه هو تصقيق الاصول، بمعنى بالبلد بتاعنا النهارده انا الصك ليه اسيد بيز، يعني هو مدعوم باصول، ولكن لما تبقى حاجه عندك مضمونه باصول معناها ايه؟ ان الاصول ديت هي اللي هتستوفي حق الناس ديت لو حصل اي حاجه. الدولة أسست شركة ذات غرض خاص، الشركة دي شركة التصقيق، يعني المسؤولة عن عملية إصدارات الصكوك. فبالتبعية أي عملية إصدار الصكوك هتتم إن هو يحط الأصول بتاعت الشركة هذه الشركة، وهذه الشركة اللي تصدر الصكوك. طيب، هل ينفع الصكوك على مشروع ما بيكسبش؟ لا ما ينفعش. لأن أي صكوك وأي حد أجنبي أو مصري هيخش في إصدار صكوك لازم يبص على دراسة جدوى المشروع.
طب وإيه الفرق بين الصكوك والسندات يا ترى؟
السندات عبارة عن إن هو تبقى صك داين على الشركة أو على الدولة، يعني الدولة دي محتاجة تمويل لشأن ما، فبيحصل إن هي بتعمل إصدار سندات، هتعمل مثلا سي مليون إصدار، ده بمليون جنيه كل سنة بجنيه، كل واحد هيروح يشتري السند فهو بقى داين للدولة أو مداين الشركة، بياخد مقابل ده بياخد فائدة محددة أو فائدة متغيرة. فائدة هنا اسمها قبول، بتاخدها كل 6 شهور أو كل يعني فترة بتحدد، وفي نهاية المدة بتروح تدي الصك للجهة اللي أصدرته وترجع تاخد فلوسك تاني. هذه هي السندات. طيب لو الدولة ايه الاصدار السندات، فالدوله كلها يعني زي ما بيقولوا ايه هي ضامنه للسندات، ولكن ما فيش اصل بعينه لازم يكون هو ضامن لهذه العمليه.
بحسب اول اصدار للصكوك هنلاقي ان مصر باعت صكوك في سوق التمويل الدولي ب 1.5 مليار دولار وبفايده 11%، ودي فايدة تعتبر مرتفعة مقارنة بسعر الفايدة على السندات واللي بيتراوح بين 5 و7%. وده بيخلينا نسأل عن أسباب إصدار الصكوك دي.
دايماً لما بروح لفايدة أعلى ولما بروح لأنواع جديدة من الإصدارات معناها إن مفيش إقبال على الإصدارات التانية. يعني أنا كنت بصدر ب5 إلى 7% على إصدارات السندات اللي كان بيتم تغطيتها. أنا السندات بتاعتي أصلاً كل الأجانب كانوا بقى مهتمين. النهاردة مع احترامي الكامل طبعاً مصر كانت اعلى حاجه بتديها من 5-7% على السندات. دلوقتي الفيدرالي الامريكي فايدته على الدولار معديه الخمسة. فالنهارده ايه اللي يخليني اخش في الريسك ده؟ طب ما انا اخد عريض اعلى. الفيدرالي الامريكي رفع الفايده بهذا المستوى، فالطبيعي ان المستثمر عشان يجي عندك مقابل المخاطر ياخد ريت اعلى. طيب هل هو حاول؟ حاول، بس برده ما كانش فيه ابيليتي لانخفاض التصنيف الائتماني، فبدا يضطر ان هو يتجه لادوات تمويليه.
الناس اللي كانوا بيسلفونا قبل كده مش ناويين يسلفونا دلوقتي، فابتدينا نعمل نوع من القروض مناسب اكتر لدول تانية، مجموعة تانية من الدول، كاني بخاطب مجموعة تانية من الدول، بالذات الدول اللي عندها اقتصادات اسلامية. وبالتالي لما مثلا عمل لها صك اسلامي ده هيشجعهم اكتر انهم ييجوا يسلفوني. الشروط مجحفة جدا، الشروط صعبة جدا، رغم ان انا هتكلف كل الفلوس دي لكن العائد بتاعها هو هيروح كله هيوجه لإعادة السداد.
تتجاوز الديون كونها ارقام مدرجة في بيانات الموازنة العامة وقوائم البنك المركزي علشان تبقى عنصر فاعل وحي في حياة الناس وتفاصيل معاشتهم.
علشان نعرف ازاي انعكست الديون الخارجية على حياة الناس خلينا نفتكر انه احنا دايما بنستورد اكتر كتير مما بنصدر. مواردنا اللي بالدولار المستقرة أقل كتير من محتاجين دولارات عشان نقدر نكمل حياتنا. في لحظات الأزمة بقى انت عندك ممكن السياحة تنهار، ممكن الاستثمارات تطفش من البلد، وده اللي حصل. يعني في 2020 السياحة انهارت، في 2021 المستثمرين طفشوا من البلد عشان خايفين من انها تنفجر في وشنا. فاللي بيحصل انه أزمة الدولار بتكتر اكتر. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الحكومة محتاجة تعمل اقصى قدر من ضغط الاستيراد مثلا علشان توفر بس الاكل للناس. يعني احنا دولة بنستورد معظم منتجاتنا الغذائية، ففي اللحظة دي انا هوقف المصانع علشان اجيب اكل للناس، وبدفع فلوس كتير جدا نتيجة الظروف الدولية، فبدفع فلوس كتير جدا في الأكل. نفس كمية الأكل بدفع فيها فلوس أكتر من اللي بدفعها في العادي، ومع ذلك مش كفاية، ما كانش كفاية. الحكومة بتضطر إنها تخفض سعر الجنيه، فده فورا تخفيض سعر الجنيه ده معناه فورا إن أنت ضربتي الدخل بتاعي. يعني الجنيه النهاردة اللي كان بيشتري 10 ترغيفة هو النهاردة هيشتري 5 فقط. اللي كان جنيه اللي كان هيشتري لي ازازه زيت هو هيشتري ربع ازازه زيت او مش هيشتري ولا ربع حتى ازازه زيت. فانا دخلي الحقيقي انهار. ده اول تاثير. يعني كل ده ليه؟ لانه كمان الحكومه مصممه انها تحتفظ بسمعتها الدوليه في انتظام السداد. يعني فكره ايه؟ انه اي حاجه الا انها سمعتي تتهز في السوق هي حاجه مهمه، وهو اختيار صعب.
الديون الخارجيه واللي بقت ازمه للناس زي ما هي ازمه للحكومه كمان بتخلينا ندور على حلول على كل المستويات الداخلية والخارجية وعلى المدى القصير والبعيد كمان، علشان نقدر نخرج من عنق الزجاجة اللي بقالنا فيها كتير. وعلشان نجاوب على سؤال البرنامج الرئيسي الحل إيه، خلونا نشوف سلمى حسين بتقول إيه على المستوى الدولي.
الحل في رأيي يعني ما هواش مصري خالص، ما ينفعش يبقى مصر لوحدها. الحل طلقلوا مؤسسات دولية زي الصندوق النقد الدولي وزي منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. المؤسستين دول في لحظة كورونا قالوا إنه في مشكلة كبيرة لدى كل الدول متوسطة ومنخفضة الدخل ليها علاقة بعبء الدين، عبء سداد الدين، ومحتاجين حزم تخفيف السداد بأشكال مختلفة جوهرها هو انه احنا دفعنا فوائد كتير قوي على مدى العشر سنين دي اللي فاتوا، احنا دفعنا فوائد عاليه جدا علشان نستلف كدول، وبالتالي نقدر نمتنع عن السداد سنتين ثلاثه لغايه من حد ما تعدي الازمه، وبعدين نرجع تاني نستأنف السداد، او انه الدول تقول لنا انا عافيت عنكم القرض الفلاني خلاص انا مش لازم تسددوه لي خالص، او بدل ما تسددوا لي على سنتين تسددوا على 10 سنين. كل ده النوع ده من تخفيف عبء الدين، كل ما بيكون مجموعه من الدول بتتفاوض عليه كل ما بنتفادى فكرة وصمة العار، ان انت مش قادرة تسددي الدين. لا، انا قادرة، انا بسدد، لكن انا مش عايزة، انا عايزة الموارد دي اوجهها لحاجات تانية اهم، زي توفير الغذاء، زي توفير العلاج، زي توفير التعليم وهكذا. فالحل الجماعي هنا حاجة مهمة جدا بتاع تخفيف عبء الدين. حزم تخفيف عبء الدين دي زي ما بقولك ده حاجة الصندوق والأمم المتحدة الاثنين تكلموا عنها، لكن مفيش من الدول النامية محاولات كافية انها تقف بشكل جماعي عشان تخلي المطلب ده مطلب جماعي موحد قوي، وبالتالي تشتغل على انها تتحقق.
وعن الحلول على المدى القصير بيقول محمد رضا:
اهم حاجة بص عليها كويس هو عملية الريبليسمنت او الاستبدال. مع ايه معناه الكلام ده؟ بشكل مباشر في عملية استبدال الديون لازم احط بلان واضحة يحصل. يعني ايه استبدال ديون؟ لو عليا 100 وشوية مليار دولار، فانا لازم كل حصيلة تتوفر عندي من عمليات طروحات او استثمارات او غيره ابدأ اقفل جزء من القروض اللي عليا. ده لازم ملهوش كلام تاني. الرقم برضو ده عامل عليا ضغوط تمويلية وتكلفة عبء ايدين عالي، وبالذات الديون او اصدارات الدين اللي هي ذاتها فائده مرتفعه. كل ما يبدا متوفر معايا دولار ازود الاحتياطي بتاعي بالقدر ده، ويخليني اقدر اشتغل على السلع الاستراتيجي بتاعتي عشان برضو يبقى الحاجه ما تقفش في المواني، ما يبقاش فيه دولار، بلس ان انا اقدر اشتغل على الجزء التاني.
الحلول على المدى المتوسط والبعيد اكثر تنوعا من اللي بنلجا ليها على المدى القصير.
احنا اكتشفنا بعد يعني تجارب مريرة في الثلاث سنين اللي فاتوا انه مش هينفع نفضل يا جماعة نستورد 90% من الزيت بتاعنا، ما عندنا بننتج ذرة وبننتج حاجات ما نعصر ونعمل ونعبي زيت، عندنا زيتون وعندنا مش عارف يعني عندنا حاجات تخلينا نقدر نعمل الزيوت بتاعتنا ما نعمل زيتنا. فطبعا في مجال كبير لانه تعملي حاجة اسمها مش بقى الامان الغذائي ولا الامن الغذائي ده، يعني انت بتستوردي بأقل تكلفة ممكنة. في لحظات الأزمة مش هينفعنا لأنه مفيش أصلا بره واردات نقدر نستوردها، فالصح أنك حتى لو أغلى شوية لكن هي فلوس حلال على المزارع الصغير وحيغتني ويتبسط، وأنا أوفر عملة صعبة وفي نفس الوقت يبقى عندي أكلي في بلدي أو على الأقل معظم أكلي في بلدي. فطبعا في مجال لتقليص الواردات، يعني عشان تعملي الدورة دي بتاخد سنين، سنة ورا التانية ورا التالتة عشان تبتدي تحسي بالأثر بتاعها.
طب وإزاي أقدر أقوي الاقتصاد بتاعي وأخليه يواجه مشكلة الديون دي؟
أولاً قلب بيعي علشان أقدر أقوي الاقتصاد بتاعي، إن لازم يبقى الاحتياطي بتاعي متكون من فريش ماني، رصيد مش مديونية، فلوس تكون ناتجة من استثمارات، سواء كانت استثمارات بتخش اسواق المال او استثمارات بتخش في شركات او استثمارات بتخش على الارض وبتبني. لازم ابدا اهيئ مناخ الاستثمار. تهيئه مناخ الاستثمار دي معناها which is enough ضرايب. يعني ايه enough ضرايب؟ خلاص انا عملت اعاده هيكله ملف الضرايب وطبقت الانواع كلها اللي تحسن هذا الموضوع، اتجهت للفاتوره الضريبيه والنظام الموحد، خلاص خلصت بقى، هذا يكفي. يعني لازم نقف عند لقطه كفايه تعديل في قوانين الضرايب، اتجه الاسعار فايده منخفضه عشان ابدا اشجع عمليه الانفستمنت واقلل تكلفه التمويل وابدا اسيطر. التضخم سيطره عليه في الغالب في ظروف الاقتصاد المصري، واي حد هيتكلم في هذا الملف، السيطره على اسعار بتاعتنا هو ده هتيجي من السيطره على السوق. اللي بيحصل في السوق عندنا من انفلات في الاسعار اسمه انفلات في الاسعار، مش جاي بس من التاثر من غلو الدولار. لازم احط برامج واضحه ومحفزات واضحة للثلاث سنوات القادمة للقطاعات اللي عايزها تشتغل بعنف. يعني أنا عايز أحفز مثلا قطاع الغذائي، فالقطاع الغذائي مثلا في مجال التصنيع الغذائي فلازم احط له محفزات استثماريه يشتغل عليها، مش محفزات واهيه. ابدا ان انا بدل المستثمر عشان ياخد حته ارض يعمل مشروع يفضل يلف على 40 جهه ولايه او النهارده او 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 عشان ياخد ترخيص لازم يلف ل 100 جهه عشان ياخده، لا النهارده هبدا اتكلم على اوبشنز مختلفه. كل الكلام ده هيبدا يخلي الناس تتجه انها تشتغل اكتر في القطاع الصناعي. فكل ده انا شايفه يمكن شويه هو اللي ممكن يحط حلول على الترابيزه ان هو يقدر يطلعك من يعني من الموقف اللي احنا فيه دلوقتي.
وبطرحنا للحلول نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. استنونا في حلقات جديده وقضايا تانية نناقشها مع بعض. كنت معاكم من التقديم والاعداد اميره جد. بودكاست الحل ايه ياتيكم من حلول للسياسات البديله، مشروع بحثي بالجامعه الامريكيه بالقاهره.